بالنسبة للإخوة الذين كانوا معنا بالأمس في درس الاثنين، أشرنا إلى الآية في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وتكلمنا عن تلك السورة التي انفجرت انفجار نجم من نجوم في السماء السعيدة جدا، وكيف أنها فعلا أتت بصورة الوردة. وهذه السورة بعض الإخوة أحضرها اليوم، إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كانوا علقها إن شاء الله تغدي الفتح، وإن كان يعني الكلام في السياق في يوم القيامة، لكن الكلام على انشقاق النجوم يرتبط بهذا الشكل. هذا الشكل يخلو من إيه يعني؟ من نوع من الإعجاز يعني. هذه وردة شكلها فعلا وردة، هذه ألوان طبيعية نفس لون النجم، مش مكتسبة يعني. فاختلف المفسرون في المراد بهذا العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، ما بين قائل انها 60، وربما يستدل هذا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. طبعا اعمار امتي يعني غالب الامه، والا فهذا في دليل في حق من يسلم من الافات، ربما تاتي الافات لشخص وهو في رعايه شبابه. فمنها القول بانها 50 او 46 سنه، وقول بانها 40 سنه. وقال الامام مالك رحمه الله تعالى: ادركت اهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. فتعتبر سن الأربعين محطة يعني مهمة جدا، ينبغي أن تكون نقطة يعني تحول. ولذلك قال بعض الشعراء: فنسكت بعد الأربعين ضرورة ولم يبق إلا أن تقوم الصواريخ، يعني النوائح. وقيل ايضا انه سن البلوغ، سن البلوغ. اولم نعملكم ما تذكر فيه ما تذكر، يعني تركناكم تعيشون ولم نقبل ارواحكم وانتم اجنه ولا وانتم اطفال حتى بلغتم سن البلوغ الذي فيه تعقلون الخطاب الشرعي وتدركونه وتفهمونه. وقيل سن 17 سنه، وقيل 18 سنه، وقيل سن 20، وقيل ما بين 20 الى 60. اي نعم. أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذوقوا فما للظالمين من نذير. أولم قوله تعالى هنا: أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، احتمالات في قوله تعالى وجاءكم النذير. إما النذير يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءكم النذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما معه من القرآن، أو وجاءكم النذير يعني جنس النذير يعني المقصود للأنبياء، فكل نبي هو نذير لأمته. قول آخر: وجاءكم النذير السيف، السيف يعني طال عمركم حتى على السيف شعوركم ورؤوسكم. وفي الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي فقد قرب الموت. ومن هنا قيل: رأيت السيف من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري، وقائلة تخضب يا حبيبي وزود شعر سيفك للعبير، فقلت لها المسيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. وقيل النذير الحمى، مرض الحمى. وعموما اي مرض يعتبر نذيرا بالموت. ولذلك نلاحظ العلماء في كتب الفقه دائما بياتي كتاب المرض ثم يليه كتاب الموت، لان المرض غالبا يعني الموت يعني قل ما ياتي الموت فجاه، وانما ياتي بمقدمات ورسل ونذر. منها المرض او اغلبها المرض واضح يحصل موت فجأة. وان كان موت الفجأة يعني كما قلنا من قبله موت الفجأة هو طبعا من اشراط الساعة ان يشيع وينتشر موت الفجأة. والان نسمع كثيرا جدا عن شباب شريعان الشباب ثم يموت الفجأة. موت الفجأة الذي يعبر عنه الان طبيا من ايه؟ سكتة القلبية. سكتة القلبية واضح. لماذا يعني كره بعض العلماء موت الفجأة؟ قبل ان الانسان لا يستعد، اذا اتاه المرض فيستعد بالتوبة واداء الحقوق للناس وكتابة الوصية ونحو ذلك، فيلقى الله سبحانه وتعالى متخففا من هذه الاعباء. اما اذا اخذ مرضة وفجأة دون استعداد فلا ينال ذلك. واضح. فاذا الكلام في موت الفجأة اتى بسبب عدم الاستعداد، فبالتالي نفرق بين موت الفجأة والموت الذي يسبقه المرض ويأتي الإنسان وهو على فراق المرض. فإذا افترض إنسانا رقب على فراقه سنة من مرض الموت، يعني مرض الموت قال معه سنة أو شهورا مثلا ولم يستعد للقاء الله، فهذا أيضا موت فجأة، لأن العبرة في موت الفجأة عدم الاستعداد للقاء الله. فمن مات ولم يتب واضح، فموته موت فجأة وإن رقد على كراسه سنة، لأن هذا هو العلة في كراهة بعض السلف لموت الفجأة عدم الاستعداد. فإن كان مريض مع كونه مريضا وهو متمادي في المعاصي فموته موت فجأة لأنه لم يحصل فائدة فراس المرض وهي الاعتبار والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا وجاءكم النذير إما هو الرسول عليه السلام أو القرآن، وإما النذير يكون المرض أو قلنا السيف أو الحمى. وطبعا السيف الحقيقة المفترض أن يطول فيه كلامه جدا، لأن السيف من الموضوعات الأدبية الثرية بالشواهد الشعرية والنبرية وتحصل منها كتب الأدب وكتب الرقائق. كلام في السيف هذا يعني يطول. والشاعر هنا يقول رأيت السيف من نذر المنايا، السيف نذير ينذر الإنسان بأن موته قد اقترب لأنه بدأ إيه ينحدر في عاديته وانحدر. رأيت السيف من نذر المنايا لقاحله وحسبك من نذيري وقائلة تخضب يا حبيبي، يعني إيه سود شعرك اصبغه بالأسود وسود شعر سيدك بالعبير، يعني من الصبغ الأسود يعني. فقلت لها المسيب نذير عمري ولست متوجا وجه النذير. أي نعم. قيل أيضا وجاءكم النذير كما قلنا الحمى أو المرض عموما لأنها يكون رسول الموت. وقيل النذير هو موت الأهل والأقارب، موت الأهل والأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء، هذا كله نذير للإنسان إنذار بنفس المصير كما قال الشاعر وأراك تحملهم ولست تردهم فكأنني بك قد حملت فلم ترد. تحمل الموتى ولا تعود به، لأن أقول إن حيث لا عودة، فكأنني بك عما قريب قد حملت أيضا فلم ترد واستقررت حيث استقرت. وقيل جاءكم النذير كمال العقل، كمال العقل إما يكون بالبلوغ وإما يكون بسن الأربعين، والله تعالى أعلم. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم، يعني فنقول له أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عدل هنا عن الضمير، فذوقوا فما لكم من نصير في المعنى، لكن قال فما للظالمين من نصير فعدل عن الضمير إلى المظهر لتقريعهم وأن ظلمهم هو سبب هلاكتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني كأن قائلا بعدما سمع هذه الآيات الكريمات والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها إلى قوله فذوقوا فما للظالمين من نصير. كأن القائل يقول كيف يخلدون في العذاب وهم قد ظلموا في أيام معدودات، كيف يخلدون في العذاب مع أن الزمن الذي كفروا فيه زمن محدد ومعدود وهو بدأ يعني طول عمرهم. فالجواب إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وهو خبير وعليم وبصير بكل شيء حتى ما تخله وتخفيه الصدور. فكان الله سبحانه وتعالى يعلم من الكافر أن الكفر تمكن في قلبه بحيث لو دام إلى الأبد لما أطاع الله تعالى ولا عبده. فالله يعلم من طوت عليه ضميرهم من التصميم على ما هو فيه من الضلال والكفر إلى الأبد. واضح. وسبق أن فتح هذا الأمر بالتفصيل تحت عنوان إيه؟ قاربت تحت عنوان أن الخلود في الجنة والنار إنما يكون بالإيه؟ بالنية. متى ناقشنا هذا؟ في دراسة كتاب إيه؟ مقاصد المكلفين للدكتور عمر أشقر، وهذا كتاب من نفائس الكتب، يعني ما أظن أنه يعني ينبغي أن يخلو منه يعني بيت وجود من روائع الكتب المهمة للغاية. فاهتموا جدا بهذا الكتاب وحرصوا عليه. كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبد فيه لرب العالمين الدكتور عمر أشقر حفظه الله تعالى. في موضوع ناقشناه من الكتاب منذ زمن، وهو ان من شرف النية وخطورة النية ان الخلود في الجنة او الخلود في النار انما ينبني على النية. فالمؤمن لماذا يخلد في الجنة مع ان العمر الذي اطاع الله فيه مهما قال فهو عمر محدود، واضح له نهاية جزء من الدنيا يسير، ومع ذلك ينال في مقابل هذا الخلود في النعيم الأبدي في الجنة. كذلك الكافر يعصى الله أو يكفر بالله فترة زمنية محدودة فيعاقب بالخلود الدائم الأبدي في النار والعياذ بالله. فالذي يخلد المؤمن في الجنة ويخلد الكافر في النار هو النية، بمعنى أن المؤمن لما أطاع الله سبحانه وتعالى لو قدر له أن يعيش إلى الأبد لم تكن طاعته مؤقتة وإنما طاعة بنية مؤبدة بنية التأديب، يعني المعنى لو عاش يعني إلى الأبد لنوى وصمم على أنه يبقى عابدا لله تبارك وتعالى مطيعا له مؤمنا به. والكافر كذلك صمم ونوى أنه لو عاش إلى الأبد لبقي مصمما على كفره، فجوزي هذا بالنعيم الأبدي وجوزي هذا بالعذاب الأبدي. فقوله هنا بعد وصف عذاب أهل النار وبقائهم فيها وأنهم لا يموتون أبدا ولا يخفف عنه من عذابها، قوله ببساطة هذا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فمما علمه أن هؤلاء لو بقوا وعادوا وعمروا إلى الأبد لصمموا على الكفر وما تحولوا عنه. فمن ثم والله عليم بما في صدورهم فمن ثم عاقبهم بهذا العقاب الأبدي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أي مستخلفين فيها، أباح لكم منافعها لتذكروه بالتوحيد والطاعة، فمن كفر فعليه كفره. فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فمن كفر فعليه كفره يعني فعليه وبال كفره لا على غيره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي ضغطا شديدا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم الذين تدعون من دون الله، شركاءكم يعني آلهتكم حيث أشركوها مع الله سبحانه وتعالى في العبادة في زعمهم. قال الناس شركاء في شركاء لله في العبادة، أو شركاءكم يعني لأنهم جعلوها شركاء لأنفسهم فيما يملكونه، كما كانوا يقدمون الأنعام هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فكانوا يجعلونهم شركاء لهم فيما يملكون من الأموال والأشياء. أو شركاءكم، قل أرأيتم شركاءكم يعني إيه؟ قرناءكم في العذاب، قرناءكم الذين يشركونكم في العذاب، لأن الله جعلهم شركاء لهم في النار، والدليل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، ونحو ذلك من الآيات. قل أرأيتم أخبروني شركاءكم، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني أقيموا الحجة على الشقة فيهم أن تعبدوهم من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، خلقوا من الأرض إيه؟ استقلال بأي شيء استقلوا بخلقه من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هل شاركوا الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات أو ملكية السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. طبعا الدليل الذي تقوم به الحجة إما أنه يكون دليلا عقليا وإما دليلا نقليا، كما قال الله تبارك وتعالى وقال لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير، نسمع هذا هو الدليل إيه؟ النقلي من الكتب، أو ناقل وهذا هو الدليل العقلي. وقال تبارك وتعالى في سورة الأحقاف في أول السورة قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيدوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، إما قارنهم بدليل عقلي وهو إيه؟ أن يكونوا خلقوا ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا، هذا هو الدليل إيه؟ النقلي، أم آتيناهم كتابا يكون الكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فهذا أيضا إشارة إلى الدليل العقلي والنقلي. كذلك هنا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، ما هو الشيء الذي خلقوه واستقلوا بخلقه، أم لهم شرك في السماوات، شاركوا الله في شيء في خلق الشيء في السماوات، أم آتيناهم كتابا، هنا انتقال إلى الدليل النقلي، أم آتيناهم كتابا كما قال تبارك وتعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فقوله قل أرأيتم يعني قل تفسيرا لهم، أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هنا أسلوب في إيه؟ تدرج ماذا خلقوا من الأرض استقلالا، أم لهم شرك في السماوات، المرحلة الثانية إيه؟ الشركة يعني شركة في خلقها، أم آتيناهم كتابا، أم عندهم حجة وبينة مكتوبة بهذه الشركة وأنهم يستحقون أن يعبدوا مع الله، فهم على بينة من حجة وبرهان بأنه أذن لهم في الإشراك، الله أذن لكم أم على الله تفترون. والمقصود أن عبادة هؤلاء إما بالعقل وإما بالنقل، إما بالعقل ولا يوجد عقل يحكم بصحة عبادة من لا يخلق جزءا ما من الأرض ولا له شرك في السماء، وإما بالنقل ولم نؤتي المشركين كتابا فيه الأمر بعبادة هؤلاء كما بينا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أم هنا كما قلنا المنقطعة المقدرة بل والهمزة، بل إياه الظالمون بعضهم بعضا إلا مرورا، هذا إضراب عما سبق، بل إياه الظالمون بعضهم بعضا إلا مرورا، انتبهوا للضمة هنا بل إياه الظالمون، يعني لا يعد الظالمون، فالفعل هنا حلت إيه؟ مرفوع طبعا، لماذا مرفوع؟ فعل مضارع لما يرفع، لماذا يرفع؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم، لم يسبقه ناصب ولا جازم، فالمثال هنا مقطوع ممكن بعض الناس تقال بل إياعظ الظالمون، لا بل إياعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى يعني بعدما بين فساد أمر الشركاء وبطلانه بعظمته وقدرته عقب يعني بعدما بين فساد الشرك مع الله سبحانه وتعالى وبطلان ذلك عقب بعظمته وقدرته ليتبين الشيء بضده وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني يحفظ السماوات والأرض أن تزولا يعني كراهة أن تزولا وضح كراهة أن تزولا. وقيل إن الله طبعا قوله إن الله يمسك أن يحفظ السماوات والأرض أن تزولا لأن الممكن كما يحتاج إلى الواجب سبحانه وتعالى حال إيجاده يحتاج إليه حال بقائه، كما أن المخلوق يحتاج إلى الخالق في حالة خلقه بعد ما يخلق هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى كي يخلقه، كذلك محتاج إليه في حالة بقائه. نعم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإمساك السماوات والأرض هو بقوة الله تبارك وتعالى كما يقول الملاحدة من أهل الغرب يعني يزعمون أن الله جل هو يعني يتكرم منهم ويتفضل ويثبت أن هناك إله، فهو عندهم الإله ده في تصورهم عند من يعني يقرون بالإله يعني والعياذ بالله يصورونه إلها عاجزا كملك الإنجليز يملك ولا يحكم. فقالوا إن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، هو بقى العالم يمشي نفسه، لا هذا كفر وإلحاد لأن كل ما في هذا الوجود لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى صرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فإمساك السماوات والأرض هذا بقوة الله وبإرادة الله وبخلق الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولو كان الأمر ماشي بالطبيعة كده ما كانش حصلت الزلازل وهذه الظواهر المعروفة. واضح حيث ذكرنا بأن هناك قوة تمنحنا نعمة الاستقرار، يعني إذا كان الزلزال إذا حصل لمدة دقيقة واحدة انظر حجم الدمار والخراب الذي يقع. واضح فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى للناس أن الله قادر وأن إمساك السماوات والأرض هذا بقدرة الله وبقوة الله وبفعل الله، لا أنه يمشي هكذا بطبيعته. فالله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وإن كان بعض المفسرين تكلم هنا في حدود طبعا الثقافة الدنيوية التي كانت في عصرهم ورد على من يعني من يقول بحركة الإنسان السماء، قال وكم بين إمساك السماوات والأرض واضح أن أنت تزول وبين الحركة، يعني هو يعتبر أن الحركة تتلاشى مع مع الإمساك. فحيث أن من عقل كده هل الحركة في الأجرام السماوية هذا شيء طبيعي بنراه ونعيشه أم لا؟ شيء محفوظ. الحركة إحنا نشوف الشمس تتحرك فهل هي زالت؟ لأن الآية هنا لا تتقاتل على ذكر الأرض، لكن تذكر أيضا إمساك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. واضح؟ فالقمر يتحرك، النيران يتحرك أم لا يتحرك؟ يتحرك، والشمس تتحرك، والنجوم تتحرك. إذا الحركة في الأجرام السماوية شيء محدود. واضح؟ فإذا لا يمكن أن يكون المقصود إمساك يعني إمساكها عن الحركة. واضح؟ لكن المقصود إيه؟ إمساكها هو هذا التوازن والتناسق وحفظ القوى والعمد التي لا نراها التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك يمنع رخيص يحفظ يحفظها من أن تزول. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني إن زالتا إن أمسكهما يعني إيه؟ ما أمسكهما، إن هنا نافيه بمعنى ما، إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا، ولذا حلم على المشركين وغفر لمن تاب منهم مع عظم المقتضي، مع عظم الجرم المقتضي لتعجيل العقوبة. ما يأتي به هؤلاء المشركون يقتضي تعجيل العقوبة له، ولكن لأن الله حليم غفور يمهلهم، يمهلهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة فيه، فإن تابوا غفر للتائبين منهم، إنه كان حليما غفورا. فالله سبحانه وتعالى غفور حليم، على مع أنه يسمع الأذى وكيف أن المشركين يسب له ونحو ذلك، ومع ذلك يمهلهم، لكنه لا يهمله، إنه كان حليما غفورا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ما زادهم يعني النذير، أو ما زادهم إيه؟ المزيد. إما الفعل ضمير، إما الفعل ضمير المستتر يرجع إلى إيه؟ النذير أو المزيد. فما زادهم إلا نفورا، أي تباعدا من الحق وهربا منه، استكبارا في الأرض وبكر السير. استكبارا هذه بدل من نفور، أو مفعول لأجله، استكبارا في الأرض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق أي لا يحيق، لا يحيق يعني لا يحيق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن أمثال العرب من حفر لأخيه زبا وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه زبا وقع فيه منكبا. وفي الحديث: والمكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. فهذه الآية وهي قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، عامة على الصحيح، والأمور بعوافلها. الله تعالى يمهل ولا يهمل، ووراء الدنيا الآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالمكر السيء والخطة المكر الذي يتعلق بإرادة إطفاء نور الله عز وجل والصد عن سبيل الله، لا بد أن يحيق بأهله، لا بد أن يحيق بأهله، ولا بد أن يعود شوبه على من يمكرون، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. فلو لم تكن هناك آخرة لأسر علينا الأمر جدا، لكن وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الدنيا دار الأعمال ودار الامتحان، وأما الآخرة فهي دار ظهور النتيجة. فالعبرة بالعواقب، ولا يغترن الإنسان بقدرته وأحواله في يعني الدنيا. فالأمور حتى تحسن الحكم عليها، المهم أن من يصعد ويضحك أخيرا، أما في الدنيا فيعني الأمور بعواقبها، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. حتى إن الله تعالى لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. ووراء الدنيا الآخرة، لأن رغم أن الآخرة وهي دار الجزاء ودار الحساب، حتى من لم يعجل الله عقوبته في الدنيا لحكمة يعلمها، فلا شك سوف يعاقبه في الآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبالجملة من مكر به غيره ونفذ فيه المكر عادلا في الظاهر، ففي الحقيقة المنكر به هو الفاعل والماكر هو الهالك باعتبار العواقب. والدليل عموم قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، هل ينتظرون إلا سنة الأولين يعني إنزال العذاب على الذين كذبوا رسلهم من الأمم قبلهم، فلن تجد لسنة الله تبديلا. تبديلا يعني لا يمكن أبدا أن يبدل الله سبحانه وتعالى العذاب فيضع مكانه الرحمة على من يستحق العذاب من المكذبين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، بمعنى أن يضع الله سبحانه وتعالى الرحمة موضع العذاب أو العفو موضع العذاب. ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني لا يمكن أن ينقل الله عذابه من المكذبين إلى غير لن يتحول عنه، بل لابد ان يصيبهم اذا يعني اتى اجلهم. فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. فهل ينظرون الا سنه الاولين سوف يقع بهم ما وقع بمن قبلهم. وفي معنى الايه قوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدق عنها. وقوله تعالى وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. ثم يقول تعالى اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وكانوا أشد منهم قوة. فحينما يقول الله تعالى وكانوا أشد منهم قوة فهم حتما أشد منهم قوة، ونحن نطالع الآن من آثار الأمم السالفة ما يدل فعلا على أنهم كانوا أشد قوة، وآجل ذلك يعني العجائب التي فعلها قدماء المصريين مثلا من المباني السابقة ونحو ذلك مما لم يعرف سره الى اليوم كسر التحليق وسر بناء الاهرام وكيف تم نقل هذه الاحجار وتقطيعها والهندسه التي حصلت بغير الدقه، كانوا على علم عجيب جدا بالنواحي الفلكيه ونحو ذلك من هذه العلوم التي هي بالنسبه للعلم الان ما نعرف عنها شيء ولا نستطيع ان ندركها. فقوله تعالى وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. وما كان الله يعني ليس من شأن الله عز وجل ان يسبقه شيء او يفوزه، ان يسبقه شيء او يفوزه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، من شيء هنا لاستغراق الاشياء كلها. انه كان عليما قديرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني لو يؤاخذ الله جميع الناس او الناس جميعا بما كسبوا يعني بما اقترفوا من معاصيهم كما اخذ اولئك ما ترك على ظهرها من دابه، ما ترك على ظهرها من دابه. ظهرها الها هنا تعود الى الايه؟ الارض، وهي مذكوره من قبل في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. إنه كان عليما قديرا ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي من نسمة أو نسمة تدب لشؤم معاصيهم، والضمير للأرض لسبق ذكرها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا، يعني فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان لعباده بصيرا بمن يستحق أن يعاقب وبمن يستوجب الكرامة. وهذا آخر تفسير سورة فاطر. وبهذا نكون وبفضل الله وتوفيقه قد فرغنا بحمد الله من التفسير من أول سورة الفاتحة إلى سورة الرحمن أو القمر. بفضل الله بعد هذه الرحلة يعني التي طالت نفسيا، وبالتالي سنبقي القمر سورة الرحمن والواقع والحديث ثم الأجزاء الثلاثة الأخيرة. نستأنف إن شاء الله التفسير الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي ركعتين بخفيفة جدا.